بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الكلام بنا بالأمس إلى بيان متى يبدأ وقت الذبح الأضحية، وتوقفنا عند النهاية. فالمؤلف يقول: ويومين بعده. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر وفي يومين بعده دون اليوم الثالث عشر. واستدلوا على هذا بقول الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم اعتبروا وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني عشر. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده. وسدلوا على هذا بأنه حمق الله روي عن علي بن أبي طالب التحديد بهذا. والدليل الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق أيام ذبح. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وذكر لله. فالإشارة بقوله أكل إلى الذبح. واستدلوا بأن أيام التشريق تشترك في أحكام كثيرة، فهي أيام للذكر ولا يجوز أن تصام، وهي أيام للرمي، فإذا اشتركت في أحكام كثيرة كيف تفترق في الذبح؟ كيف تفترق في الذبح؟ والجواب عن أدلة القول الثاني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي عنه تحديد بأربعة أيام، ولكن روي عنه أيضا ما يوافق قول الصحابة. وأما حديث أيام التشريق كلها أيام ذبح فهو حديث ضعيف لا يثبت، وأما حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله فليست صريحة في جواز الذبح. وإذا تأمل المنصف اللبيب أدلة كل قول وجد أن أدلة قول الثاني وجيهة في الحقيقة، لا سيما القياس على اتحاد الأحكام في أيام التشريق. لكن مما يحول بين الإنسان وبين الجزم بصحة هذا القول الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مشكلة جدا. بل إن الإمام أحمد في رواية قال عن خمسة، وفي رواية قال عن فلان وفلان وعد ستة. فهؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم هذا القول يعني الإنسان ما يجدر أن يخرج عن قول في الحقيقة. ونحن قررنا قاعدة مرارا وتكرارا أن لقول الصحابي منزلة عندنا، وأنها من أقوى المرجحات، لا سيما على طريقة ابن قدامة إذا روي عنهم قول ولم يخالف من قبلهم. أما مخالفة علي فهي ملغاة بموافقته إياهم في الرواية الأخرى. لذلك نقول الأحوط ما ذهب إليه لما أحمد وأن الإنسان ينبغي أن ينتهي من الذبح في اليوم الثاني عشر، أي قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره في ليلتها. ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز الذبح في الليل لكن مع الكراهة، يجوز الذبح في الليل ولكن مع الكراهة. أما دليل الكراهة فالخلاف في جواز الذبح ليلا، والحنابلة يعللون بالخلاف كثيرا. تقدم معنا أن الخلاف ليس دليلا شرعيا يؤخذ منه أو تؤخذ منه الكراهة. وأما دليل الجواز فمن عدة أوجه. الوجه الأول القياس على جواز الرمي ليلا، القياس على جواز الرمي ليلا. الثاني أن ليالي أيام التشريق داخلة في جملة وقت الجواز، لأننا نقول أن وقت الجواز ثلاثة أيام، فالليالي من هذه الحيثية داخلة في جملة الوقت. والقول الثاني أنه لا يجوز الذبح ليلا، فإن ذبح فعليه أن يعيد لأنه ليس وقتا للذبح. واستدلوا على هذا أيضا بأمرين. الأمر الأول قوله تعالى: فاذكر الله في أيام معدودات. قالوا: والأيام اسم للنهار. دليل الثاني أنه يغلب على الذابح في الليل عدم التمكن من توزيع الماء، فصار الذبح ليلا يخل بمقصود أساس من مقصود من مقاصد الأضحية. والراجح أن الذبح ليلا جائز بلا كراهة، الذبح ليلا جائز بلا كراهة، وإن تجنبه الإنسان احتياطا للأضحية فهو حسن. ثم قال رحمه الله: فإن فات قضى واجبه، يعني إذا خرج وقت جواز الذبح فإنه يقضي هذا الذبح. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يفوت وقت الذبح الواجب، كان يكون نذرا أن يذبح، حينئذ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يذبح وأن يصنع في ذبيحته كما كان يصنع لو ذبح في الوقت المشروع تماما، ويعتبر الذبح والتوزيع قضاء وليس بأداء. القسم الثاني أن تكون الذبيحة تطوع، فإذا كانت من التطوعات فحكمها أنه مخير بين أن يمسك فلا يذبح وبين أن يذبح ويوزع. فإذا ذبح ووزع فإن اللحم الذي يوزع لحم صدقة وليس لحم أضحية، لحم صدقة وليس لحم أضحية. ثم قال رحمه الله: فصل.
فإن
تعينان
بقوله هذا من أضحية لا دنيا، وإذا تعينا لم يجوز بيعها ولا
بيعها إلا بيعها. طيب، قال رحمه الله: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. يريد المؤلف أن يبين أحكام التعيين لما يترتب على التعيين من ثمرات فقهية كثيرة سيذكرها المؤلف. فالشيخ يقول رحمه الله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. إذا قال الإنسان على ذبيحة من الذبائح هذا هدي أو أضحية، تعينت هذه الذبيحة للهدي أو للأضحية وصارت معينة لا يجوز التصرف فيها كما سيأتينا. والدليل على هذا أن هذا اللفظ موضوع شرعا لإفادة هذا الحكم، أن هذا اللفظ موضوع شرعا لإفادة هذا الحكم، فأفاده لما أطلقه، يعني فأفاد الحكم لما أطلقه الإنسان. واستفدنا من قول المؤلف بقوله أن النية المجردة لا تعين الهدي ولا الأضحية، بل لا بد من التلفظ بأن يقول هذه أضحية. فإن اشترى ذبيحة ناويا بها الهدي أو الأضحية واكتفى بالاشتراء أو بالشراء فقط فإنها لا تتعين بذلك. ثم قال لا بالنية. النية المجردة كما قلت الآن لا تفيد التعيين، النية المجردة لا تفيد التعيين إلا في صورة واحدة، وهي إذا اقترن بالنية إشعار أو تقليد، إشعار أو تقليد. والإشعار هو أن يعلق، عفوا، والتقليد هو أن يعلق على البدنة ما يدل على أنها من الهدايا. والإشعار هو شق سنام البعير الأيمن شقا يسيرا حتى يدمي. فإذا اقترن بالنية إشعار أو تقليد تعينت بذلك. والسبب أن عند أهل العلم قاعدة مفيدة وستتكرر معنا، وهي أن اللفظ مع العمل يقوم مقام، عفوا، النية مع العمل يقوم مقام اللفظ، النية مع العمل يقوم مقام اللفظ. فإذا نوى وقلد فكأنه قال هذه أضحية أو هدي، وهذا سيأتينا في أبواب متكررة، وهي استعمال هذه القاعدة أن النية مع الفعل تقوم مقام اللفظ، كما سيأتينا في الوقف مثلا. فإن الإنسان إذا فتح باب مزرعته وجعلها مقبرة ناويا التوقيف، صارت هذه المزرعة مقبرة لا باللفظ ولكن بالعمل المقترن بالنية، كما سيأتينا في أبواب أخرى. مسألة، فإن اشترى ناويا فقد تقدم معنا أنه لا، أن الذبيحة لا تتعين بشراء بنية بدون لفظ. والقول الثاني أنه إذا اشترى بنية تعينت هديا ولو لم يتلفظ، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ونصره بأن هذا الشراء أو العمل مع النية قام مقام القول. والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة، واختيار الشيخ هنا ليس بقوي، لأن طريقة الشارع أن الإنسان إذا هم بالصدقة ولم يخرجها فإنها لا تتعين بذلك. فلو اشترى عبدا ليعتقه فإنه لا يجب عليه بالإجماع أن يعتق هذا العبد، فإذا غير نيته وأمسك العبد فلا حرج عليه. وعلى هذا تبين أن الشراء بالنية لا يقوم مقام اللفظ. مسألة، النية مع الإشعار والتقليد يعين الهدايا دون الضحايا، يعين الهدايا دون الضحايا، لأن من شأن الهدايا التقليد والإشعار دون الضحايا. فتبين من هذه المسألة الأخيرة أن الأضحية لا يمكن أن تتعين إلا بالقول، إلا ما سيأتينا بعد قليل، مسألة الذبح. الذبح تتعين به، لكن إذا ذبحت أمر حكمه آخر، لكن الآن قبل الذبح لا تتعين الأضحية إلا بالقول فقط. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تعينت لم يجد بيعها. هذا الحكم الأول والثمرة الأولى للتعين، أو الحكم الأول من أحكام أنها تعينت، وهو أنه لا يجوز البيع ولا الهبة، وهذا بإجماع أهل العلم. أن الأضحية أو الهدي إذا تعين لا يجوز أن يباع ولا أن يوهب ولا أن يهدى. والدليل على ذلك أنه أخرجها لله فلم يجوز له الرجوع فيها. وثانيا القياس الجلي على الوقف، فإن الأضحية إذا تعينت صارت من جنس الوقف. فإن عين الأضحية ثم مات قبل أن تذبح فإنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك، بل يجب عليهم أن يذبحوها كأضحية لأنها تعينت، لأنها تعينت. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يبدلها بخيرا منها. البيع والهبة تكلمنا عنها حكم واحد. أفاد المؤلف في قوله إلا أن يبدلها أنه يجوز للإنسان أن يبدل الأضحية بخير منها، وأنه لا حرج في هذا العمل. واستدلوا على هذا الحكم بأن هذا الإبدال هو في الحقيقة زيادة في الأضحية، وهو زيادة معنوية لا حسية، لأن الزيادة ليس في نفس الأضحية ولكن في أخرى. واستدلوا بأن المقصود من الأضحية تحقق في الإبدال مع زيادة نفع الفقراء، تحقق في الإبدال مع زيادة نفع الفقراء. والله كلام المؤلف أن الإبدال جائز دون البيع، فإذا أراد أن يبيع الأضحية ليشتري خيرا منها فإنه لا يجوز، وإذا أراد أن يبدل جائز، فالإبدال جائز دون البيع. والقول الثاني أن الإبدال والبيع كلاهما جائز، يعني ليشتري خيرا منها. لأن المبادلة هي نوع من البيع، ولأن العلل التي ذكروها في جواز المبادلة موجودة في البيع، وهذا القول الثاني هو الصواب، أن الإبدال والبيع يجوز إلا لمن خشي ألا يقوم بالواجب بعد البيع، فإذا ظن أنه لن يقوم بالواجب فإنه يحرم عليه البيع، فإذا ظن أنه سيأخذ المال ولن يشتري ذبيحة أخرى خيرا منها فإنه يحرم عليه البيع. ويحرم عليه البيع أيضا إذا ظن أنه إذا باع وبحث لن يجد خيرا منها، فإنه لا يجوز أن يبيع. فصار الجواز محدد في صورة واحدة، وهي أن يعلم أنه إذا باع سيشتري، وسيشتري أضحية خيرا من التي باع. في هذه الصورة يجوز أن يبيع الإنسان أضحيته ويشتري خيرا منها. قال رحمه الله تعالى: ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق له. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بهذه العبارة ما هي الأشياء التي يجوز لنا أن ننتفع بالأضحية بها، وذكر مسألة واحدة وهي جز الصوف. فنقول يجوز للإنسان أن يركب وأن يشرب اللبن وأن يجز الصوف، يجوز أن ينتفع من الأضحية بهذه الثلاثة أمور، لكن لكل واحد شرط. فشرط جز الصوف أن يكون الجز أنفع لها، وشرط شرب اللبن أو الحليب ألا يضر ذلك بابنها، ولا نقول ألا يضر بها، لأن أخذ الحليب من بهيمة الأنعام لا يضرها أبدا. وشرط الركوب ألا يضرها وينقص منها. فإذا توفرت هذه الشروط جاز الانتفاع بهذه الأوجه الثلاثة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق هدايا فقال له اركبها، فقال إنها من الهدايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا اركبها. فدل هذا الحديث على أنه للإنسان أن ينتفع بالمعروف بالأضحية والهدي، بالأضحية والهدي. قال ويتصدق به. إذا جز الصوف فإنه يتصدق به، لكن على سبيل الندب لا الوجوب عند الحنابلة، على سبيل الندب لا الوجوب. فإذا جزه فله أن ينتفع هو به وله أن يتصدق به، ولكن التصدق أفضل ليكون تبرع أو تصدق بجميع هذه الأضحية، ليصدق عليه أنه تصدق وتبرع بكل هذه الأضحية، لكن لا يجب عليه. ودليل عدم الوجوب أن الانتفاع بالصوف من جنس الانتفاع باللبن والحليب، ومن جنس رحمك الله ومن جنس الانتفاع بالركوب، فله أن ينتفع، لكن إن تصدق فالجمهور يرون أنه أفضل.
ولا يعطيك الجرح فتغفر منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به.
ولا يعطي جازرها وجرسه منها. لا يجوز أن يعطي المضحي والهادي أجرة الجازر، وهو من يقوم بذبح الضحايا والهدايا، منها، سواء كان أعطي من اللحم أو من الجلد أو الرأس أو أي شيء من الهدايا والضحايا. والدليل على عدم الجواز من وجهين. الوجه الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يعطى. والدليل الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعطيه منها، نحن نعطيه من عندنا. فدل هذا على عدم جواز إعطائه، وهذا لا أشكال فيه لأنه محل إجماع كما سمعت مسألة. ويجوز أن يعطى منها من اللحم أو من غيره على سبيل الهدية أو الصدقة، لأن الجازر لا يخرج عن جملة المسلمين الذين يجوز أن يعطوا من الهدايا والضحايا على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية. ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. لا يجوز أن يبيع الإنسان الجلد ولا أي شيء من الهدايا والضحايا، إلا أنه يجوز له أن ينتفع بالجلد. فيجوز له الانتفاع دون البيع. ودليل جواز الانتفاع أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الهدي وأن يأكل من الأضحية، والانتفاع بالجلد بعد الذبح من جنس ماذا؟ من جنس الأكل من لحمها، بل إن اللحم بالنسبة للهدايا والضحايا أنفس وأفضل وأغلى من الجلد. فإذا جاز الانتفاع باللحم أكلا فالانتفاع بالجلد استعمالا من باب أولى. فإذا لا أشكال في أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بالجلد ولا يبيع منها شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى أيوة اقرأ.
وإن تعيبت ذبحها وأكثرت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
يقول وإن تعيبت ذبحها وأجزأت. إذا تعيبت، ومقصود المؤلف بعد التعيين، المقصود المؤلف بعد التعيين، فإنه يجوز أن يذبحها، وإذا ذبحها فإنها تجزئ عنه. وحكم هذه المسألة فيه تفصيل، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تتعيب بتعديه أو تفريطه، أن تتعيب بتعديه أو تفريطه، فحينئذ يجب عليه وجوبا أن يستبدلها بأخرى ويذبح ما يجزئ في الأضاحي من حيث الشروط، لأنه متعد مخل بالأمانة. القسم الثاني أن تتعيب بلا تعد ولا تفريط، ففي هذه المسألة خلاف، فالحنابلة يرون أنه لا يضمن هذه الأضحية ويذبحها وتجزئ عنه، لأن يده يد أمانة، ولا ضمان على يد الأمانة إلا بالتعدي والتفريط. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يذبح ما يجزئ ولا تجزئه هذه المعيبة. وهذا مذهب القائلين بوجوب الأضحية، كل عالم يقول بوجوب الأضحية، فإنه يقول إذا تعيبت فإنه يجب أن تستبدلها بخير منها، لأنه إذا قال تجب الأضحية صارت واجبة في الذمة، وما يجب في الذمة يجب أن يؤدى سليما من العيوب، أو يجب أن يذبح سليما من العيوب. والراجح أنه إذا لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا يضمن، لأن هذا مقتضى أن يده يد أمانة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنها إذا تعيبت يجب أن يذبح أخرى سليمة. ومثال التي تجب في الذمة قبل التعيين كالمنذورة، فإذا قال رجل لله علي نذر أن أضحي هذه السنة، وجب في ذمته أضحية سليمة، بخلاف الواجبة في التعيين فإنها لا تجب في ذمته وإنما تجب في التعيين، يعني أن الوجوب يتعلق بعين هذه البهيمة، بينما الواجب في الذمة فالوجوب يتعلق بذمته، ولا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي في ذمته. فإذا كانت واجبة في الذمة وتعيبت فيجب عليه أن يذبح أخرى سليمة، لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء سليمة. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول القياس على من أراد أن يقضي الدين بمبلغ عينه ثم سرق، فإذا خرج الإنسان بمبلغ يريد أداء الدين عليه ثم هذا المبلغ سرق، هل يجب عليه أن يسد دين الرجل ولا يقول سرق من الدين الذي كنت ناوي أعطيك إياه؟ يجب أن يسدد. لماذا يجب أن يسدد؟ لأنه واجب في الذمة. بينما إذا أودع الإنسان عندك مبلغ من المال وديعة، وكان وأصبحت يدك يد أمانة، فإنه إذا ضاعت هذه الوديعة بدون تفريط ولا تعدي فإنه لا يجب عليك أن تؤدي هذا المبلغ لصاحبه. كذلك هنا الفرق بين الأضحية التي لا تجب في الذمة ولكنها وجبت في التعيين، وبين الأضحية التي وجبت في الذمة. إذن يجب أن يؤدي أخرى سليمة لتبرأ ذمته، فإن ذبح فإن ذمته مشغولة ولم تبرأ، ويجب عليه أن يذبح أخرى. ثم قال: والأضحية سنة. والأضحية سنة. ذهب الجماهير من أهل العلم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأضحية سنة، واستدل هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ينسن من بشرته ولا من شعره شيئا. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم، تعلق الأضحية بالإرادة، ولو كانت الأضحية واجبة لقال إذا دخلت العشر فلا يمسن أحد منكم. الدليل الثاني أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما كان لا يضحيان السنة والسنتين خشية أن يظن أن ذلك واجبا رضي الله عنهما. وروي عن ابن مسعود مثل ذلك. القول الثاني وهو مذهب الأحناف ونصره شيخ الإسلام واستدل له بأدلة، وهو أن الأضحية واجبة وجوبا عينيا على كل مستطيع، واستدل بأمور. الأول أن الله تعالى قال فصل لربك وانحر، فقرن الصلاة بالنحر وكلاهما واجب. واستدل أيضا بأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة واجبة. واستدل بعض القائلين بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهو نص في الوجوب. وهذا الحديث حديث منكر، منكر الإسناد واللفظ، ولا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقينا في الراجح. الراجح والله أعلم بوضوح أنها سنة، سنة. واختيار الشيخ شيخ الإسلام في هذه المسألة ضعيف جدا. كيف نعتبر الأضحية واجبة وأبو بكر وعمر لا يضحون؟ والإشكال أنهم لا يضحون دفعا للوجوب، فإنهم صرحوا أنه خشية أن يرى أن ذلك واجب. كيف نقول عن مثل هذا القول أنه مرجوح؟ وشيخ الإسلام يقول وليس مع الذين رأوا سنية الأضحية إلا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أراد أحدكم. نحن نقول هذا الظاهر كفاية وفيه غنى، وهذا الظاهر تأيد بالأثار، والأثار المروية عن أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فلا شك أن اختيار الشيخ ضعيف، ولو أنه لم يخالف الأثار في مثل هذه المسألة كان أولى وأجدر به، لا سيما أن في المسألة نص وهو يستدل بالعمومات، عموم الآية وظاهرها ودلالة الاقتران. تقدم معنا كثيرا أنها دلالة ضعيفة وأنه لا يؤخذ منها حكم مستقل، وإنما تتأيد بالقرائن الأخرى وليس هنا قرائن أخرى. فكلام الشيخ رحمه الله فيما يظهر لي في هذه المسألة ليس بقوي. ثم قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل وأولى وأحب إلى الله من الصدقة بثمنها لدليلين. الأول أن المقصود في الأضحية إنهار الدم لله، وهذا لا يحصل أبدا في الصدقة. فاستبدال الأضحية بالصدقة إخلال بالمقصود الأساس وهو التقرب إلى الله بذبح البهيمة. ثانيا أن هذا المخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كانوا كلهم يجمعون بلا خلاف على أن يضحوا ولا يعدلوا إلى الصدقة. فمن زعم أن الصدقة بقيمة الأضحية خير من الذبح فقد صادم عمل السلف، وقوله شاذ وضعيف جدا، قوله شاذ وضعيف جدا. نعم اقرأ.
ويسلم أن يعبد ويؤذي ولا يصدق ولا يصدق. أثباتها، وإن أتى لها إلا موكلا فصدق بها ذلك وإلا ظلمها.
طيب، يقول رحمه الله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يريد رحمه الله أن يبين كيفية توزيع لحوم الهدايا والضحايا. فالسنة أن يقسم الإنسان الهدي والضحية إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يتصدق به، وقسم يهديه. واستدل على هذا التقسيم بأمرين. الأمر الأول أن هذا التقسيم جاء منصوصا مصرحا به عن اثنين من فقهاء الصحابة، ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. نعم، الإهداء ليس مذكورا في الحديث، لكن عمل عليه الصحابة، فهؤلاء اثنين من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. القول الثاني أن لحوم الأضاحي والهدايا السنة فيها أن تقسم إلى قسمين: نصف يؤكل ونصف يتصدق به، وهو مذهب للشافعي أظنه القديم، لكن نسيت الآن، لكنه مذهب للشافعي القديم والجديد، وأظنه القديم. واستدل بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقسم الله سبحانه وتعالى الهدي والأضاحي إلى قسمين، والقانع هو السائل، والمعتر هو الذي يتعرض لأخذ الصدقة ولكنه لا يسأل. قول الثالث أنه ليس في تقسيم الهدي والأضاحي شيء مخصوص ولا حد مقدر، بل يسمع كيفما تيسر وكيفما أراد، وهو مذهب الإمام مالك، لأنه ليس في النصوص ما يدل على التقسيم. والراجح الأول، لأن معهم ظواهر النصوص المؤيدة بالآثار عن الصحابة، وهو أقوى مما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث. قوله: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها. أفاد المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يأكل جميع الأضحية وجميع الهدي إلا مقدار الأوقية، وأنه لو استغرقها أكلا إلا هذا المقدار فلا بأس. واستدلوا على هذا الحكم بأن الله تعالى قال: فكلوا منها، فأطلق ولم يقيد، وهذا يتناول كل الذبيحة إلا مقدار أوقية. فإن أكلها ولم يبقي شيئا وجب عليه أن يخرج ما يقع عليه الاسم، يعني اسم الصدقة، لأن الله أمر بالأكل والصدقة، وأقل ما يقع عليه الاسم أوقية، والأوقية مذكورة على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، يعني أن يخرج نحو من هذا المقدار وهو أقل ما يقع عليه اسم الصدقة. والدليل هو ما قلت لك أن الله أمر بالأمرين سبحانه وتعالى: الأكل والصدقة، الأكل والصدقة. قال: وإن أكلها إلا أوقية صدق بها جاز وإلا ضمنها، يعني إن أكلها كلها ولم يخرج منها شيء ضمن هذا المقدار وهو الأوقية، لأن الله أمر بالصدقة ولم يفعل هو، ولأن ظاهر الآثار أنه لا بد من الصدقة. مسألة: والواجب عند الصدقة التمليك للإطعام. الواجب إذا أراد الإنسان يتصدق من الهدايا والضحايا التمليك للإطعام. فإن أخذ اللحم وطبخه وأطعمه الفقراء فإنه لا يجزئ، بل يجب أن يملك الفقراء اللحم نيئا لأنه إذا أطلق التمليك فإنه ينصرف إلى ذلك، والتمليك شيء والإطعام شيء آخر. ولا يخفى على أحد أن التمليك أنفع للفقير من إيش؟ من الإطعام، أنفع بكثير. ثم قال رحمه الله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي، أو دخلت العشر وأراد في أثنائها أن يضحي في الصورتين، فإنه يحرم عليه أن يمس شيئا من شعره وبشرته وأظفاره. وإلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا بالحديث الصحيح الذي تقدم ذكره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا بشرته، وفي رواية في مسلم: ولا أظفاره شيئا. فهذه ثلاثة أشياء لا يجوز للإنسان أن يمسها إذا أراد أن يضحي. القول الثاني أنه لا يجب الإمساك عن هذه الأشياء لمن أراد أن يضحي، لا يجب، بل يجوز له أن يفعل ما يفعل غيره ممن لم يرد الأضحية. واستدل على ذلك بأن المضحي لا يمنع لا من تغطية الرأس ولا من الطيف ولا من لبس المخيط، فكذلك لا يمنع من تقليم الأظافر وحلق الشعر، وهو استدلال غاية في الضعف والتهافت. كيف نعارض النصوص بمثل هذه الأقيسة؟ قول الثالث أن الأخذ مكروه ولا يحرم، وهذا تبناه الإمام الشافعي واستدل على الكراهة دون التحريم، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي إلى مكة، كان يرسل الهدي إلى مكة، ولا يحرم عليه شيئا كان جائزا قبل الإرسال. وقرر الاستدلال بقوله أن إرسال الهدايا إلى مكة أعظم من الأضحية، أن إرسال الهدايا إلى مكة أعظم من الأضحية، فإذا لم يجب الإمساك عند إرسال الهدايا ففي الأضحية من باب أولى. فقال: نجمع بين النصين بأن النهي إنما هو للكراهة لا للتحريم. والراجح والله أعلم أنه يحرم، الراجح أنه يحرم. والجواب عن استدلال الإمام الشافعي رحمه الله أن القاعدة الفقهية الأضبط من قاعدة الشافعي هي أنه يجب أن نستعمل النصوص كل في موضعه، يجب أن نستعمل النصوص كل نص في موضعه. فنحن نقول: من أرسل الهدايا لا يجب عليه أن يمسك، ومن أراد أن يضحي يجب عليه أن يمسك، فنستعمل كل نص في موضعه، ولا نضرب النصوص بعضها البعض، ولا نرى أنها متعارضة، فإن هذا التعارض إنما وجد في ذهن هذا الفقيه أو ذاك دون حقيقة الأمر. كذلك هنا نقول: لا تعارض بين حديث إرسال الهدايا وبين حديث وجوب الإمساك للمضحي. فالراجح إن شاء الله أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذه الثلاثة أشياء إذا أراد أن يضحي. مسألة: فإن أخذ فهو آثم عليه التوبة ولا كفارة، فهو آثم وعليه التوبة ولا كفارة، ويجوز ويجزئ أن يضحي، ويجوز ويجزئ أن يضحي، لأن هذا الإمساك ليس شرطا في صحة الأضحية. نعم.
تذبح يوم سابع في
طيب، فصل في العقيقة. خصص المؤلف هذا الفصل لبيان أحكام العقيقة، يقول: فصل تسمى العقيقة. العقيقة في اللغة القطع والشق، وفي الاصطلاح هي الذبيحة التي تذبح عند قدوم المولود شكرا لله، واختلف الفقهاء في حكمها. وقبل أن نذكر اختلاف في الحكم، أجمعوا على المشروعية، أجمعوا على أنها مشروعة، واختلفوا في حكمها. فالقول الأول أنها سنة، وإلى هذا ذهب الجماهير واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك نسيك فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وإذا جمعنا بين الحديثين دل على أن الأمر للندب لا للوجوب. والقول الثاني أنه يجب، وهو مذهب الظاهرية وبعض الفقهاء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: أمرنا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: اذبحوا عنه ذبيحة وأميطوا عنه الأذى. فقول اذبحوا أمر. والقول الثالث أن العقيقة مباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يمسك. وإذا تأملت وتدبرت ستجد إن شاء الله أن القول الأول هو الراجح، أن القول الأول هو الراجح، وأن القول الأخير ضعيف جدا، ضعيف جدا. ثم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. تقدم معنا في حديث عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فدل هذا على أن السنة أن نذبح عن الغلام هذا المقدار وعن الجارية هذا المقدار. مسألة: ويجوز أن نذبح عن الغلام شاة واحدة، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاة شاة، لكن الاستدلال بحديث ابن عباس فيه نظر، لأنه في رواية في سنن النسائي شاتين شاتين، ثم الحديث في أصله في ثبوته خلاف. لكن مع ذلك الراجح أنه يجوز أن نذبح عن الغلام شاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بذبيحته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وإذا كان مرتهن بذبيحته فإن ذبح شاة واحدة يفي بفك الارتهان، يفي بفك الارتهان. وإلى هذا القول، وهو جواز الاكتفاء بشاة واحدة، ذهب ابن القيم، وهو القول الصحيح إن شاء الله. ثم قال: تذبح يوم سابعة. تذبح يوم سابعة لحديث سمرة رضي الله عنه أنه قال: كل غلام مرتهن بذبيحة تذبح عنه يوم سابعة. وحديث سمرة حديث صحيح ثابت إن شاء الله، وهو يدل على أن الذبح يكون في اليوم السابع. مسألة: ويدخل في حساب اليوم السابع يوم الولادة، يدخل في حساب اليوم السابع يوم الولادة. والأحوط ألا يحسب إذا كان مولود في الليل، أما إذا كان مولودا في النهار فإنه يحسب في اليوم، يحسب في سبعة أيام، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد. مسألة: ويسن أن يسمى في اليوم السابع إلا إن كان الأب أعد في نفسه اسما قبل الولادة، فإن السنة أن يسميه في يوم الولادة. إذن على هذا التفصيل، إن كان لم يعد اسما ويبحث فإنه يسن أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع، وإن كان أعد اسما فإنه يسميه في يوم الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم في يوم ولادته. مسألة: التسمية واجبة بالإجماع، وهي واجبة على الأب، وهي في نفس الوقت حق من حقوق الأب. فإذا تنازع الأب والأم أو الأب والجد أو الأب والجدة فإن الأب هو الأحق بالتسمية، فهي واجبة عليه وهي حق من حقوقه. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن فاتك في 14 فإن فاتك في 21. الدليل على اعتبار الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث أن هذا جاء منصوصا مرويا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها ذكرت أنه في اليوم السابع أو في الأسبوع الثاني أو في الأسبوع الثالث. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يكون هذا منها إلا توقيفا، ولا يكون هذا منها إلا توقيفا. ثم إذا تعدى الأسبوع الثالث فإنه يذبح في أي يوم كان، ولا يراعي التسبيع، ولا يراعي التسبيع. مسألة: إذا فات اليوم السابع فاختلف الفقهاء هل يعق أو لا يعق، فذهب الجمهور إلى أن وقت العقيقة يستمر ولا ينتهي بخروج أو بفوات اليوم السابع، وسدلوا على هذا بأنه لا دليل على التوقيت، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب بدليل أن التوقيت باليوم السابع لم يذكر في حديث عائشة، ولم يذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذهب الإمام مالك إلى أنه بغياب الشمس اليوم السابع انتهى وقت العقيقة، فإن ذبحها فهو كمن ذبح الأضحية في اليوم 15، لا عبرة بها ولا ينظر إليها. والراجح مذهب الجمهور وهو اختيار ابن القيم، إذ لا دليل على التحديد بل ظواهر النصوص الإطلاق. مسألة: على القول بأنه لا يتحدد باليوم السابع، إلى متى ينتهي؟ إلى متى ينتهي؟ ذهب الجماهير والجمع الغفير من أهل العلم إلى أنه يستمر إلى البلوغ، يستمر إلى البلوغ، فإذا بلغ فقد انتهى وقت الأضحية، فقد انتهى وقت العقيقة. فإن أراد أن يعق عن نفسه بعد البلوغ صارت مسألة أخرى، وهي مسألة هل يعق الكبير عن نفسه أو لا يعق، وهي مسألة فيها خلاف وفيها أقوال. فالقول الأول أنه يستحب له أن يعق حتى ولو كان كبيرا، ومقصودهم بالكبير هنا من؟ ما بعد البلوغ، هو البالغ، ما بعد البلوغ مباشرة يعتبر كبير. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، لأنه لا دليل على التعقيد، ولأن هذا الغلام مرتهن فليفك الرهن عن نفسه فليذبح ولو كان كبيرا. والقول الثاني أنه لا يصح ولا يجزئ أن يذبح من كان كبيرا، لأن ذبح العقيقة واجب على الأب ولا يصح من غيره، ولا يصح من غيره. والأقرب القول الأول، وهو أنه له أن يضحي ولو كان كبيرا، إذ لا دليل على المنع، وظواهر النصوص تؤيد الاستمرار ولو كان الإنسان كبيرا في السن. مسألة: ويسن أن يحلق المولود، وحلق المولود موجود في الأحاديث الصحيحة لا إشكال في ثبوته في البخاري وغيره، لكن هل يشرع إذا حلق أن يتصدق بوزنه فضة؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يشرع، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. والقول الثاني أنه لا يشرع، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في وزن شعر الصبي والتصدق به ذهبا فضة. والقول الثالث، وهو الذي مال إليه الإمام أحمد، أنه لا بأس به، لا بأس به. قال الإمام أحمد: قيل أن فاطمة حلقت رأس الحسن وتصدقت به ذهب فضة، وتصدقت به فضة، وهذا الحديث مرسل حتى عن فاطمة، يعني لا يثبت ولا عن فاطمة، لكن الإمام أحمد يقول قيل أنها فعلت هذا. ثم قال رحمه الله الإمام أحمد: ولا بأس أن يتصدق الإنسان. هذا القول هو الراجح، أنه لا بأس، لا نقول سنة ولا نقول لا يشرع، ولكن نقول لا بأس. وقال رحمه الله تعالى: وينزع جدولا ولا يكسر عظمها. معنى جدولا أي أعضاء، فنأخذ اليد ونأخذ الرجل ولا نكسر عظما للعقيقة. والدليل على هذا أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت عن كسر العظام، والحديث الذي فيه النهي عن كسر العظام هو نفس الحديث الذي فيه التوقيت في الأسبوع الثاني والثالث، يعني السابع والأربعة عشر والأسبوع الثالث. لكن هذه الزيادة مدرجة من قول عطاء، لم تفتي بها عائشة، وصدر الحديث الذي فيه التوقيت في الأسبوع الثاني والثالث ثابت، صدر الأثر ثابت، وأما النهي عن كسر العظام فهو مدرج ولا يثبت عن عائشة. لذلك القول الثاني للإمام مالك أنه لا بأس بكسر عظم العقيقة لأمرين: الأمر الأول أنه لم يثبت النهي لا بأثر صحيح ولا بحديث مرفوع، الثاني أن في كسر العظام مصلحة أكثر وانتفاع بالعقيقة على وجه أكمل، فلذلك جاز ولا حرج فيه. وهذا القول الثاني وهو مذهب مالك هو الصواب. ثم قال: وحكمها كالأضحية. حكم العقيقة كالأضحية في كل شيء، في التثليث، في تثليث اللحن، في أنه لابد من شروط الإجزاء، في مسألة جواز البيع أو عدم جوازه، والتفصيل الذي قيل في الأضحية يقال تماما في العقيقة. ثم قال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ الاشتراك في العقيقة، وأن سبيلها ليس كسبيل الأضحية والهدايا، واستدلوا على هذا بأن المقصود من العقيقة هي فداء النفس، وفداء النفس يكون بالنفس مقابل النفس، هذا أمر. والأمر الآخر وهو الأقوى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم أجازوا التشريك في العقيقة، وإن كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه التشريك في الأضحية، فدل هذا على أن بينهما هذا الفرق في الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تسن الفرعة ولا العكيرة. الفرعة هو نحر أول ولد للناقة، وكانوا ينحرونه تقربا لأوثانهم، فنهى عنه الشارع، هذا الفرعة. والعكيرة هي ذبيحة العشر الأول من رجب، ذبيحة العشر الأول من رجب. والدليل على ذلك أن النبي، يعني والدليل على النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عكيرة، أو لا فرع ولا عكيرة، فنهى عنهما. لكن الجمهور يرون أن هذا النهي لا للكراهة، وإن أراد أن يذبح لا تقربا للأصنام ولكن تقربا لله، ولا قصدا لهذا الزمان بعينه يعني رجب، فإنه لا بأس بالذبح في هذا المكان. أخيرا ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في العقيقة أن يذبح شاة ثم بدنة ثم بقرة، على خلاف الترتيب الذي مر علينا في الأضحية. وبهذا انتهى كتاب المناسك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.